بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيثبت لله عز وجل العلو المطلق من اسم الله العلي والأعلى ما المراد بالعلو المطلق عند من تفضل ما شمل ثلاثة أنواع من أنواع العلو وهي علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر وعلو القهر سبحانه وتعالى العلي الأعلى ما هو النوع الذي يخالف فيه الأشاعرة علو الذات لأنهم لا يؤمنون ولا يعتقدون علو الله عز وجل على خلقه علو ذات وأن الله مستو على عرشه وأنه في السماء كل هذا يحرفونه مع وضوح أدلته وقوة براهينه والعزيز من أسماء الله عز وجل يشمل ثلاث معان ما هي هات عزيز بمعنى من العزة التي بمعنى القوة والجليل الشريف والقاهر الغالب الذي يندر وجوده هذا في لغة العرب نعم فالله عز وجل عزيز بعزة بقوة هي وصفه وعزيز القاهر الغلاب وعزيز ممتنع الجناب سبحانه وتعالى عزة الامتناع وهناك أبيات ينتظم فيها أو تنتظم فيها هذه المعاني الثلاثة لابن القيم رحمه الله سنمر عليها إن شاء الله تعالى في وقتها والقوي أي ذو القوة والأيد ذو القوة والأيد الأيد بمعنى القوة والمتين بمعنى ماذا المتين بمعنى العزيز العزة التي بمعنى القوة والغلبة طيب والجبار أيضا فيه ثلاثة معاني بديعة عظيمة من يذكرها الجبار فيه ثلاثة معاني عندك يا أبا بلال الجبار بمعنى العلي الأعلى وبمعنى القاهر الغلاب نعم والثالث الجبار الذي يجبر القلوب المنكسرة و يجبر الضعيف يجبره أي يصلح شأنه وباله طيب والمتكبر أي المتنزه تكبر عن السوء والنقص والعيب لعظمته وكبريائه اليوم أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى بمعاني أسماء أخر منها قال رحمه الله تعالى الخالق البارئ المصور الخالق البارئ المصور الخالق ورد في 10 مواضع من كتاب الله عز وجل. هذا الاسم الشريف العظيم ورد في 10 مواضع، وجاء بصيغة المبالغة الخلاق في موضعين، الخلاق في موضعين، والبارئ في 3 مواضع من كتاب الله عز وجل، والمصور في موضع واحد في سورة الحشر. وأوردها الله عز وجل هذه 3 في سورة الحشر على هذا الترتيب: الخالق، البارئ، المصور. وسيتضح لك سر هذا التتابع والترتيب. فالخالق يقول الزجاجي رحمه الله: الخلق الفعل، الخلق الفعل، وأفعال الله، وأفعال الله مقدرة على مقدار ما قدرها عليه، وأفعال الله مقدرة على مقدار ما قدرها الله عليه. وأصله من قول العرب، وأصله من قول العرب: خلق فلان الأديم، خلق فلان الأديم إذا قدره للقطع، إذا قدره للقطع للإصلاح، بهذا القيد إذا قدره للقطع للإصلاح. وفي كلام بعض الفصحاء، وفي كلام بعض الفصحاء: لا أخلق إلا فريت، لا أخلق إلا فريت، ولا أعد إلا وفيت، لا أخلق إلا فريت، ولا أعد إلا وفيت. معنى لا أعد إلا وفيت واضح، ومعنى لا أخلق إلا فريت معناه لا أقدر إلا قطعت، لا أقدر إلا قطعت. كانت الجلود الأديم المراد به الجلد، الجلود كثيرة، وكذلك أيضا من أهم الصناعات التي كان يستعملها العرب ويصنعون منها الخفاف والقراب، وكذلك أيضا أشياء كثيرة جدا من الجلود. فمعنى لا أخلق إلا فريت أي لا أقدر إلا قطعت على وفق ما أقدره. إذا كان عنده جلد يريد أن يقطع على مقدار ما يصلح شيئا من الأشياء، فإذا قدر وقطع على ذلك المقدار يقال هذا خلق ففرى، وإذا قدر ولم يحسن التقدير أفسد الجلد ولم يستفد منه. ولهذا قال زهير: ولأنت تخلق ولأنت تفري ما خلقت. قال زهير يخاطب بعض من يمدحه: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. هذا بيت مدور شطره الأول ينتهي عند العين في قوله بعض: ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. إلا أنه عند قراءة الأشعار ما يوقف على البيت المدور. هذا البيت إذا قرأه قارئ فقال ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، هذه قراءة خاطئة، قراءة خطأ. إنما هذه قراءة التقطيع، تقطيع البيت عند إرادة وزنه. أما قراءة البيت للإفادة فتقرأ قراءة أخرى. فقول زهير ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، معناه على هذا الذي تقدم، أي أنت تفري ما خلقت، أي تقطع على قدر ما قدرته. وبعض الناس يخلق أي يقدر ثم لا يفري، أي لا يقطع على قدر ما قدره، فيفسد ذلك الأديم. إذن هذا المعنى اللغوي لماذا؟ للخلق. هذا المعنى اللغوي للخلق. وهذه الثلاثة، الخالق البارئ المصور، هذه الثلاثة الخالق، إذا اجتمعت هذه الثلاثة الخالق الخلق والبر والتصوير، فمعنى الخلق التقدير، ومعنى البر إيجادها من العدم، ومعنى التصوير تصويرها على الصورة التي يريد الله عز وجل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن إذا اجتمعت هذه الثلاثة فيكون الخلق المراد به التقدير، يقدر الله عز وجل أن يكون ذلك الشيء على ما يشاء، ثم يوجده من العدم، ثم يصوره على ما قدره وشاءه عز وجل. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية، قال الخلق التقدير، قال ابن كثير في تفسير سورة الحشر الخلق التقدير، والبرء، الخلق التقدير والبرء، والبرء هو الفري، هو الفري، وهو التنفيذ، وهو التنفيذ، وإبراز ما قدره، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره، وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. الخلق التقدير، والبرء هو الفري، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل، سوى الله عز وجل. ليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. إذن الخالق البارئ المصور، أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، في أي صورة ما شاء ركبك. ولهذا قال المصور، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. الذي فاته شيء ينقله من تفسير ابن كثير، وأغلب الإخوة بحمد الله عز وجل عندهم هذا الكتاب، تفسير ابن كثير من سورة الحشر، ينقل عبارة أبي الفداء رحمه الله. هذا إذا كان ماذا؟ إذا اجتمعت هذه الثلاثة. أما إذا أفرد الخلق فإنه يدخل فيه الثلاثة الأشياء، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فيدخل يشمل التقدير ويشمل التنفيذ والتدبير، ويشمل كذلك أيضا التصوير، ويشمل التصوير. فهذه الثلاثة إذا اجتمعت كان المراد بكل واحد على ما ذكر، وإذا انفرد أحدها دخل فيه غيره. وتأمل أيضا قول الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فالخلق أولا والتصوير ثانيا. وقول الله سبحانه وتعالى وهو يحاج المشركين، قوله سبحانه وهو يحاج المشركين ويحاج أهل الكتاب كذلك: فتوبوا إلى بارئكم، فيه تنبيه على ماذا صنعوا بنو إسرائيل، ماذا صنعوا عند أن ذهب موسى لميقات ربه؟ عبدوا ماذا؟ عبدوا العجل. فالله عز وجل أوحى إلى موسى أن يقول لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. ما هو التنبيه الذي يستفاد من ذكر البارئ في هذا المقام؟ قال ابن كثير رحمه الله: فيه تنبيه إلى عظم جرمهم، تنبيه إلى عظم جرمهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. من الذي برأكم وخلقكم؟ الله عز وجل، وهم يقرون بذلك، وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية. ومعلوم عندكم أن توحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ يستلزم توحيد الألوهية، وهذا من أدلته، تنبيه إلى هذا الشأن. أنتم تقرون بأنه بارئكم وخالقكم ومصوركم، فلماذا عبدتم معه غيره؟ وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، تقرير هذا الأصل، استلزام توحيد الإلهية من توحيد الربوبية، هذا كثير في كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه: ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو. يذكر الخلق ويذكر معه توحيد الألوهية تنبيها إلى هذا الأمر العظيم. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ المؤلف: الخالق البارئ المصور الذي خلق جميع الموجودات، برأها وسواها بحكمته، وصورها بحمده وحكمته، برأها وسواها بحكمته، الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه، والحكمة التي هي الإحكام، صورها بحمده وحكمته، أي بإحكام وإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال: وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم، على هذا الوصف العظيم. يعني هذا يريد، هذا إشارة من المؤلف رحمه الله إلى الرد على من زعم أن الله عز وجل إنما استفاد هذه الصفة لما خلق الخلق استفاد اسم الخالق. وهذه عقيدة فاسدة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل خالق، ومن أسمائه الخالق، ومن صفاته أنه يخلق سبحانه وتعالى، وأنه لم يزل كذلك ولا يزال على هذا الوصف العظيم. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بعد برء البرايا استفاد اسم البارئ، ولا بعد تصويرها استفاد اسم المصور، بل صفات الله عز وجل أزلية. يعني بهذا، هذه إشارة إلى هذا المعنى، وإلى هذه، إلى هذا الجانب من جوانب العقيدة. وهذا ماذا قرره ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية، ويذكرون عنده مسائل المتعلقة بما يسمى بتسلسل الحوادث. طيب، قال رحمه الله تعالى: المؤمن ورد في موضع واحد من كتاب الله عز وجل في سورة الحشر، ويقرب منه في بعض معانيه اسم الصادق. قال الله عز وجل: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالمؤمن يقول الزجاجي رحمه الله، والمرجع الأول لكلام الزجاجي 166 صفحة 166، والمؤمن ذكره صفحة 221 وما بعدها. قال: المؤمن من صفات الله عز وجل على وجهين. 221: المؤمن من صفات الله عز وجل على وجهين، أحدهما أن يكون من الأمان، أن يكون من الأمان، أي يؤمن عباده المؤمنين، يؤمن ويؤمن عباده المؤمنين من بأسه وعذابه، يؤمن عباده المؤمنين من بأسه وعذابه فيأمنون ذلك، فيأمنون ذلك. هم في الدنيا مشفقون، خائفون من الله عز وجل، ولكنهم آمنون في الآخرة، فالله عز وجل لا يجمع على عبده أمنين ولا خوفين، من خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمنه في الدنيا خاف في الآخرة، أخافه في الآخرة، كما ورد بذلك الحديث الذي صحه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، هذا الوجه الأول، وتقول العرب: آمن فلان فلانا، أي أعطاه أمانا. العرب تقول: آمن فلان فلانا، أي أعطاه أمانا ليسكن إليه ويأمن، أعطاه أمانا ليسكن إليه ويأمن. هذا الوجه الأول. والوجه الآخر أن يكون المؤمن من الإيمان وهو التصديق، أن يكون قوله المؤمن من الإيمان وهو التصديق. وهذا الوجه الثاني على ضربين: التصديق بالمعنى، معنى الوجه الثاني التصديق على ضربين. الأول أو أحدهما أن الله مصدق عباده المؤمنين، أن الله مصدق عباده المؤمنين، يصدقهم على إيمانهم، يصدقهم على توحيدهم، يصدقهم على طاعتهم. مؤمن أي مصدق عباده المؤمنين. ولهذا ورد في الحديث أن العبد إذا قال لا إله إلا الله والله أكبر يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وهكذا إذا قال لا إله إلا الله وحده قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي، لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك وله ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. والحديث حديث أبي هريرة وأبي سعيد عند الترمذي، وهو حديث صحيح. طيب، إذن المؤمن بمعنى ماذا؟ المصدق الذي يصدق عباده المؤمنين على إيمانهم. ومن لازم هذا التصديق أن يثيبهم وأن يقبل صدقهم وأن يجزيهم على إيمانهم. والضرب الثاني الضرب الثاني أن يكون معنى مؤمن مصدق، أي مصدق ما وعده عباده، مصدق ما وعده عباده. الأول مصدق يصدق إيمانهم، يصدقهم على إيمانهم، والثاني يصدق ما وعدهم به، ما وعدهم به. فالله عز وجل وعدهم، ووعده الحق سبحانه وتعالى، وعدهم بالجنة، وعدهم بالجزاء على أعمالهم. فالله عز وجل مؤمن أي مصدق ما وعده عباده. يقول المؤلف رحمه الله: إذن حاصل ما ذكره الزجاجي رحمه الله أن المؤمن على وجهين: مؤمن من الأمان، أي يؤمن ويؤمن عباده المؤمنين من بأسه وعذابه، والوجه الثاني من التصديق، وهذا إما أن يكون تصديقا على إيمانهم، وإما أن يكون تصديقا لما وعدهم به. المؤلف يقول: المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الجلال والجمال. مؤمن أثنى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الجلال والجمال، الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين وصدق رسله، صدق رسله، مؤمن بمعنى مصدق للرسل بكل آية وبرهان يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به، يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الثالث 485 قال: من أسمائه المؤمن، من أسمائه المؤمن، وهو في أحد التفسيرين، وهو في أحد التفسيرين المصدق، المصدق الذي يصدق الصادقين، الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. فالدلائل والشواهد التي يقيمها الله عز وجل على صدق رسله وعلى صدق أوليائه، وعلى صدق أوليائه، هذا من دلائل ومعاني اسم الله عز وجل المؤمن، يقيم لهم من شواهد صدقهم ما يجعلهم به، ما يجعلهم به صادقين مصدقين عند من شاء الله عز وجل، ممن لم تتغير فطرهم. قال: نقرأ بقية الكلام، هو طويل إن شاء الله أعطيناكم المرجع. قال: فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه، وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء وخلقا. ولهذا قال شيخ الإسلام في أول الواسطية ماذا قال: ثم رسله صادقون مصدوقون، وفي نسخة مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا سلم على رسله لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. طيب، قال رحمه الله: وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء وخلقا. فإنه سبحانه أخبر، وخبره صدق وقوله الحق، أنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغت رسله حق. فقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به. ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق، ووعده أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجل، وهو شهادته سبحانه وتعالى على كل شيء، وهو شهادته على كل شيء. وثم بعد ذلك ذكر ماذا بارك الله فيك، كلام التفسير الآخر: والله عز وجل صادق في وعده ووعيده، وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين بأن يجيبهم، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. ومن آثار، يقول صاحب فقه الأسماء الحسنى، من آثار الإيمان بهذا الاسم أن المحسن لا يخاف لديه سبحانه وتعالى ظلما ولا هضما، ولا يخاف بخسا ولا رهقا، أو أن يضيع له مثقال ذرة، لأن الله تعالى وعد وهو الصادق بتوفيته العاملين أجورهم وإن كان مثقال ذرة جازاه بها، ولا يضيعها عليه، بل يضاعف لمن يشاء ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وأما المسيء فيجازيه بسيئة مثلها ويحطها عنه بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب. قال تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المهيمن. وهذه الأسماء نمضي فيها رويدا رويدا، باعتبار أن كثيرا منا يغفل عنها أو عن بعض معانيها. المهيمن، قال الزجاجي رحمه الله: فسر المهيمن على وجهين، صفحة 227. فسر المهيمن على وجهين: قيل المهيمن الشاهد، قيل المهيمن الشاهد، ومنه قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قيل المهيمن الشاهد، وتذكر هذه الآية في سورة المائدة، وقيل المهيمن الأمين، المهيمن الأمين. هذا ذهب إليه بعض أهل اللغة أن المهيمن الأمين، ومهيمن هذا ليس كما قد يتصور أنه صيغة تصغير، لا، ليست بصيغة التصغير، وإنما جاء الوزن على ذلك، مهيمن على وزن مفيعل، وليس هو تصغير، ليس هو تصغير، ليس هو مثل ما تقول كتيب أو غزيل أنه وزن تصغير، لا، هذا وزن مكبر ليس بوزن تصغير، اسم فاعل من هيمنة، مهيمن مفيعل. فبعض أهل اللغة يذهب إلى أن الهاء أصلها الهمزة مؤيمن، وابدلت هاء لقرب مخرجها. المؤلف رحمه الله ذهب إلى القول الأول، أن المهيمن الذي ورد في موضع واحد من كتاب الله عز وجل في سورة الحشر بمعنى الشاهد، أن المهيمن بمعنى الشاهد. قال رحمه الله: قال المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما. المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وهذا الاسم أيضا من آثاره أن العبد إذا تأمل في هذه المعاني لهذا الاسم العظيم فإن هذا يقوده إلى أن يراقب الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله شاهد وشهيد عليه ومطلع ومحيط بكل شيء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تخفى عليه خافية. سبحانه وتعالى يعلم ما تكنه كل نفس، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، وأحاط بكل شيء علما. وهذا ماذا يندرج في الأدلة التي تزيد من قوة مراقبة الله، مراقبة العبد لربه عز وجل، لأنه المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور. القدير الكلام عليه في شيء من الطول نرجئه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. إذن أخذنا اليوم 5 أسماء، وصادق 6، الخالق البارئ والمصور والمؤمن والمهيمن، هذه 5 ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.